إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن الله عز وجل جعل الأيام والليالي مواطن لعبادة الله عز وجل والمسابقة في الطاعات والقربات. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمن فاته الخير في الليل بقي النهار، ومن فاته الخير بالليل ومن فاته الخير بالنهار بقي الليل. وهكذا الأيام، وهكذا الشهور. وقد جعل الله عز وجل سبحانه وتعالى جعل لبعض الأيام والشهور والمواسم من المزايا العظيمة والخصال الكثيرة لرفعة الدرجات وتكفير السيئات وحصول الخيرات العظيمات. ومن ذلك هذه الأيام المباركة وهذه الأيام العظيمة التي يقول الله عز وجل عنها: الحج أشهر معلومات. فهي أشهر الحج التي يبدأ الحجاج فيها التهيؤ لأداء هذا المنسك العظيم وهذا الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. ومن تلك المواسم العظيمة التي نتهيأ لها وتقدم علينا في الأيام القادمة القريبة لهي أيام عشر ذي الحجة. هذه العشرة الأيام العظيمة التي جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لها من المكانة العالية والخصائص العديدة، بل وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم جعل من ذلك خيرا كثيرا. جاء عند الإمام البزار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي عشر ذي الحجة. بل يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام أو من أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري كما سمعتم، وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وجاء عند الإمام الترمذي أو عند الإمام الدارمي بسند صححه العلامة الألباني أنه قال عليه الصلاة والسلام: في نفس حديث ابن عباس قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من عمل خير في عشر الأضحى. ما من عمل أزكى عند الله يوم القيامة ولا أعظم أجرا من عمل خير في عشر الأضحى. وجاء من حديث ابن مسعود ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أفضل. فوصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة أحب إليه سبحانه وتعالى من سائر الأيام، بل وأفضل وأزكى عند الله تبارك وتعالى، بل هي أفضل الأيام على الإطلاق، كما في هذا الحديث العظيم الذي سمعتموه من حديث جابر: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي أيام عشر ذي الحجة، إنها أيام عظيمة. ولهذا أقسم الله عز وجل بلياليها في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. أقسم الله عز وجل بليالي العشر لعظمها ومكانتها، وما جعل الله عز وجل فيها من القربات، وما جعل فيها من الطاعات، وما هيأ الله عز وجل فيها من الخيرات، وما جعل فيها من المناسك العظيمة التي يؤديها حجاج بيت الله الحرام. والعشر في هذه الآية هي عشر ذي الحجة عند أكثر أهل العلم. عشر ذي الحجة هي خاتمة الأشهر المعلومات التي هي أشهر الحج المذكورة في قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة عند جماهير أهل العلم، لا يصح إحرام الحاج إلا بها، فإن فاتته فقد فاته الحج. وهكذا هذه العشرة الأيام جعلها الله عز وجل خاتمة الأربعين والزيادة على الثلاثين التي وعد الله عز وجل فيها موسى عليه السلام أن يكرمه بالوحي المبين وأن ينزل عليه الكتاب المبين، وعده سبحانه وتعالى بعد أن نصره ومكن له ولأصحابه وأنصاره، وأهلك الله عز وجل فرعون ومن معه. قال الله عز وجل: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه. قال العلامة السعدي رحمه الله: بعد أن أكرمه الله بالنصر المبين وهزيمة الكافرين، وعده الله عز وجل أن ينزل عليه الكتاب الذي فيه شرعه العظيم سبحانه وتعالى، وكان هذا الوعد في شهر ذي القعدة، ثم أتم له عشرة أيام فوافى ذلك في يوم النحر. فيا لها من نعمة ويا لها من نعم تتوالى على أنبياء الله عز وجل ورسله. أيها المؤمنون عباد الله، عشر ذي الحجة هي أيام يتهيأ فيها حجاج بيت الله الحرام لأداء هذا المنسك العظيم، ويسوقون هديهم ليتقربوا إلى باريهم سبحانه وتعالى، وخصوصا من حج قارنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الحج العج والثج، أي رفع الصوت بالتلبية، ونحر الهدي تقربا إلى الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة. فينطلق المسلمون في هذه الأيام من كل حدب وصوب ملبين نداء الله عز وجل الذي ذكره عن إبراهيم عليه السلام، مجيبين له سبحانه في أداء هذا الواجب العظيم، وهم يرفعون أصواتهم: لبيك اللهم لبيك، أي نجيبك إجابة بعد إجابة، نجيبك إجابة بعد إجابة، مطيعين لك سبحانك، سبحانك يا ربنا، يوم أن ناديتنا فأجبناك لأداء هذه العبادة. ويذكرون الله عز وجل ويتقربون إليه سبحانه بأداء تلك المشاعر والمناسك التي فرضها سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن مزايا هذه العشر المباركة ومن خصائصها أنها الأيام المعلومات التي شرع الله عز وجل فيها تمجيده، وشرع فيها سبحانه وتعالى شرع تمجيده، وشرع فيها سبحانه وتعالى ذكره وتسبيحه وتعظيمه. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكانت هذه الأيام العشرة أيام عبادة وأيام ذكر وأيام تعظيم لله تبارك وتعالى. ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كابن عمر وأبي هريرة وغيرهم يخرجون إلى الأسواق في عشر ذي الحجة فيكبرون الله عز وجل ويعظمونه سبحانه، فيشرع في هذه الأيام المباركة أن نكثر لله عز وجل تعظيما، وأن نكثر له تمجيدا، وأن نكثر له تسبيحا، وأن نكثر له عبادة، ليذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيها المؤمنون عباد الله، هذه الأيام المباركة لمن لم يتيسر له أداء المناسك وأداء الحج فقد جعل الله عز وجل له بعض الأحكام التي تخصه مقابل ذلك. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهل عليه هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا. وفي رواية: فلا يقلمن ظفرا. هذا الحكم خاص بمن لم يسر الله عز وجل له الحج ويسر الله له ذبح الأضحية. من أهل عليه هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا. والنهي في هذا الحديث للتحريم على الصحيح عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، اختاره سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، وهكذا الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وداود الظاهري، وكثير من المتأخرين كالصنعاني والشوكاني والإمام الوادعي والعلامة العثيمين وغيرهم من أهل العلم. فيا من كان له أضحية تقرب إلى الله عز وجل في هذه العشرة الأيام وكف عن شعرك وكف عن بشرك. والحكمة في ذلك عبادة لله جل وعلا، يمسك العبد حتى يوافي به ما يوافي به الحجاج في يوم النحر حين يحلقون أشعارهم ويلبسون ما شاءوا. وهكذا من كانت له أضحية فإنه حين يذبحها حل له بعد ذلك أن يقلم أظافره وأن يحلق شعره ما شاء مما أباحه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها المسلمون، إن من أعظم الأيام التي تمر على أهل الإيمان في هذه العشرة المباركة لهو يوم عرفة الذي هو عيد أهل الإسلام، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. إنه يوم عظيم وقف فيه نبينا الكريم في حجة الوداع في يوم الجمعة في أرض عرفات عابدا وذاكرا وداعيا لله جل وعلا، فأنزل الله عز وجل عليه قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو يوم أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة، وقف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك المشاعر المقدسة، وجعل عليه الصلاة والسلام الوقوف في يوم عرفة في ذلك المكان ركنا عظيما من أركان حج بيت الله الحرام. فمن لم يقف بعرفة فلم يتم حجه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لمن لم يكن حاجا أن يصوم هذا اليوم العظيم، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. يا له من فضل عظيم على عمل يسير، يوم تصومه لله جل وعلا، فيكفر الله عز وجل ذنوب عامين، عام مضى وعام آتي. يا أيها المؤمنون، لا ينبغي لنا أن نفرط في صيام هذا اليوم الذي هو يوم عرفة. وأما الحجاج فالأفضل في حقهم أن يفطروا، لأنهم يقفون في ذلك المكان ويكثرون من الدعاء والاستغفار والتلبية والتكبير، فربما يشق عليهم الصيام. وقد أفطر النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع. وهكذا معاشر المؤمنين، من الأعمال الصالحة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم عند جماهير أهل العلم، من الأعمال الصالحة أن يصوم المسلم في عشر ذي الحجة، والأحسن له ألا يصومها كلها، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت عنه في حديث واحد أنه صام العشرة الأيام، وإنما الذي جاء عنه أنه صام يوم عرفة. فصم من هذه الأيام ما يسر الله عز وجل، وأقبل على طاعة الله عز وجل من قراءة القرآن ومن قيام الليل ومن الصدقات والنفقات. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر، من أيام العشر. فالإقبال الإقبال، والمبادرة المبادرة. أيها المؤمنون عباد الله، مما جعل الله عز وجل من الخيرات والبركات في هذه العشرة الأيام أن جعل اليوم العاشر يوم النحر، هو عيد الأمة الإسلامية، هو العيد الأعظم الذي يخرج فيه المؤمنون من كل حدب وصوب، فيجتمعون في المصليات فيعبدون الله عز وجل، يخرجون من دورهم مكبرين لله تبارك وتعالى، مظهرين شعائر الإسلام، معظمين له على النعمة وحامدين له وشاكرين. وفي هذا اليوم العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وثم يوم القر أي اليوم الذي بعده، فهو يوم عظيم يقوم فيه حجاج بيت الله الحرام بأعمال كثيرة. فهم ينطلقون في يوم النحر بعد أن يقفوا في ذلك المكان الذي هو المزدلفة، يقفون عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر فيذكرون الله عز وجل حتى يسفر الضوء، فينطلقون قبل شروق الشمس وهم يلبون ويكبرون، يكبرون الله عز وجل، ينطلقون إلى منى صوب الجمرة الكبرى فيرمونها ويكبرون مع كل حصاة، ثم ينطلقون بعدها فيحلقون رؤوسهم وينحرون هديهم، ثم ينطلقون إلى البيت العتيق فيطوفون به طواف الإفاضة، يطوفون به طواف الإفاضة، فيتحللون من نسكهم التحلل الأكبر. فهي أعمال عظيمة يجعلونها في ذلك اليوم العظيم الذي هو يوم النحر. وأما المسلمون في بلدانهم فيخرجون لصلاة العيد بأجمل ثيابهم وأطيب طيبهم، ينطلقون من طريق ويرجعون من آخر، يخرجون رجالا ونساء فيصلون صلاة العيد ويسمعون خطبتها فيذكرون الله عز وجل ويحمدونه سبحانه وتعالى. فإذا انتهوا من صلاة العيد رجعوا إلى ذبح أضاحيهم تقربا لله جل وعلا، فصل لربك وانحر. وهذه العبادات كلها جعلها الله عز وجل في هذه العشرة الأيام، فيا لها من نعمة لمن اغتنم الفرصة وبادر إلى طاعة ربه جل وعلا، ويا لها من حسرة لمن فاته هذا الخير كله، يفوته حج بيت الله الحرام ثم تفوته هذه الطاعات والقربات في هذه الأيام القليلات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الأقوال والأعمال الصالحات في هذه الأيام العظيمات، وأن ييسر لنا ولكم حج بيته الحرام، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.